بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المنتقى من منهاج الاعتدال، هو اختصار للحافظ الذهبي، وهو اختصار لمنهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما قوله وأذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ريب أن الله تعالى يقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقد ثبت في الصحيح عن عمر أنها عائشة وحفصة، فيقال أولا هؤلاء
يعني عمل. هذا الطعن في عائشة، يطعن الرافضي الخبيث في عائشة بما قالوا أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: وإذا صر النبي إلى بعض زوجيه حديثا، فلما نبأت به وظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. أذاعت سر الرسول، ومن أذاعت سر الرسول ليست صديقة ولا فاضلة. هذا الطعن. فيقال أولا هؤلاء. اسمع، شيخ الإسلام رحمه الله يعطيك الجواب ليس عن الحادثة المفردة، وإنما يعطيك الجواب عن كل صاحب باطل، لأن الباطل تتشابه قواعده، كما أن الحق قاعدة واحدة فكذلك الباطل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: تشابهت قلوبهم. لما تشابهت قلوبهم تشابهت أقوالهم. ولهذا الباطل الذي عند الممثلة، قاعدة الباطل عند الممثلة هي نفسها يا أخواني قاعدة الباطل التي عند المعطلة، قاعدة الباطل التي عند الخوارج هي نفسها قاعدة الباطل التي عند المرجئة. انتبهوا كيف ذلك مع أن القولين يختلفان. أقول القاعدة وليس القول، لأن قاعدة الباطل عندهم جميعا بتر النص. أليس الخوارج بطروا النص فغلبوا نصوص الوعيد؟ كذلك المرجئة بطروا النص فغلبوا نصوص الوعد. إذن القاعدة واحدة وهي بتر النص، اعتقد ثم استدل. فالقاعدة واحدة، وإن تشعبت القاعدة أو أنتجت القاعدة القولين أو الثلاثة أو الأربعة. لهذا الباطل القاعدة واحدة، ولهذا جعل الله الأمور أمرين، حق وباطل، فقال: وماذا بعد الحق إلا الضلال. مع أن الضلال مئة قول ألف قول، لكن هو ضلال، فقاعدة واحدة. فالخوارج والمرجئة يتفقان ويختلفان، والجبرية والقدرية يتفقان ويختلفان، والروافض والخوارج يتفقان ويختلفان. أما الاتفاق فهو في قاعدة الباطل، بتر النص، تقديم الاعتقاد على الاستدلال، اتباع الهوى، كتم الحق، تلبيس الحق بالباطل، كل هذا قواعد متفق عليه عندهم. أنتجت أقوال مختلفة، أنتجت أقوال مختلفة. فيقال أولا، انظر بقى، انظر إلى كلام شيخ الإسلام، يمكن أن نرد على الشبهة مباشرة لكن يقعد لك. قال: هؤلاء عمدوا إلى نصوص القرآن التي فيها ذكر ذنوب وسقط، ثم قال: يتأولون النصوص بأنواع التأويلات. هؤلاء عمدوا إلى النصوص فأولوها وحرفوها على فهومهم، التي فيها ذكر ذنوب ومعاصي، فأخذوا منها هذا المأخذ. وأهل السنة والجماعة يقولون، بل أصحاب الذنوب تابوا منها ورفع الله درجاتهم بالتوبة، وهذه الآية ليست بأولى في دلالتها على الذنب من تلك الآيات، فإن كان تأويل ذلك سائغا كان تأويل هذه كذلك، وإن كان تأويل هذه باطلا فتأويل تلك أفضل. ويقال ثانيا، طبعا النصوص فيها أن صاحب الذنب الذي يتوب من ذنبه كمن لا ذنب له، بل وترفع درجته. قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، رفع الله درجتهم، حتى قال النبي لكعب بن مالك: يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، وهو يوم التوبة من الذنب. ذكر الذنب لكعب ذنب، ومع ذلك بسبب التوبة صار هذا اليوم خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فلا يعاقب الإنسان على ذنب تاب منه، بل ورفعت درجته بسببه. أتصلي عليها يا رسول الله وهي زانية؟ قال: يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. فكيف تقول الغامدية زانية، الغامدية زانية زانية، هذه امرأة فاجرة؟ ما يليق بك أن تقول هذا. وقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وتقول كعب بن مالك المتخلف، كعب بن مالك الذي كذا، ما يليق بك، وقد مر عليه وقد تاب الله عليه توبة، صار يوم توبته خير يوم مر عليه منذ ولدته أمه. ولهذا قال العلماء المفسرون في قول تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لم يقل الله تخلفوا، إنما قال خلفوا خلفوا، فلم يذكر الله ذنبهم، وإنما خلفوا معناها خلفوا تركوا، مضى الصحابة وخلفوا هؤلاء، أو خلفوا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنتم فحتى يقضي الله فيكم، وأما المنافقون الذين جاءوا فاعتذروا بأنواع الاعتذارات قبل منهم ذلك في الظاهر، أما هؤلاء خلفوا. ولم يذكر له ذنبهم، ما قال وأما وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، حتى لا تذكر، لا يذكر تخلفهم في الأمة، لما تذكر توبته. قال: ويقال ثانيا بتقدير أن يكون هناك ذنب لعائشة وحفصة. لو افترضنا، يعني الأول قرر، لنفترض أن ذلك ذنب، طيب على افتراض أن ذلك ذنب لعائشة وحفصة، فتكونان قد تابتا منه، وهذا ظاهر لقوله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فدعاهما الله تعالى إلى التوبة، فلا يظن بهما أنهما لم تتوبا، مع ما ثبت من علو درجتهما وأنهما زوجتا نبيين في الجنة، وأن الله خيرهن بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، ولذلك حرم علي أن يستبدل بهن غيرهن. واللائق بعائشة وحفص ذلك، بل أعظم من ذلك، لقد كانت عائشة تتوب مما تظنه ذنبا، فكيف لا تتوب مما هو ذنب محقق؟ أليس النبي لما دخل على عائشة والحديث عند مسلم فتمعر وجهه، فقالت: يا رسول الله أستغفر الله، ما الذي حصل؟ أستغفر الله، أستغفر الله، ما الذي حصل؟ هي لا تدري ما الذي حصل أصلا، ومع ذلك قدمت استغفارا، لأنها تعلم أن النبي ما يتمعر وجهه إلى شيء يغضبه وما يغضب إلى من معصية. استغفر الله، ما الذي حصل؟ قال: أما تعلمين أن الله تبارك وتعالى، أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة؟ قالت: فما أخذته فقطعته فجعلته سدتين للرسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان يحرك عائشة ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، فكيف تصر على ذنب أو معصية لو افترضنا أن ما حصل هو معصية؟ ولذلك حرم عليه أن يستبدل بهن غيرهن، الله أكبر، مكافأة. وحرم عليه أن يتزوج عليهن، واختلف في بحث ذلك لو بعد ذلك ومات عنهن وهن أمهات المؤمنين بنص القرآن، لهذا الذكية النقية التقية سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت يا رسول الله اتركني زوجة من زوجاتك وأهب ليلتي لعائشة، لأنها بين أمرين الآن، أن تطلق ولا بين أن تتزوج أن تهب ليلتها لعائشة وتبقى أما للمؤمنين إلى أن تموت ليلة، ولا لأنها أن طلقت لا ليلة ولا غير ليلة. فلتبقى محافظة على هذا ولتدع ليلتها لعائشة رضي الله عنها. ثم قد تقدم أن الذنب يزول عقابه بالتوبة والحسنات المحية والمصائب المكفرة، يعني قد لا يتوب الإنسان من الذنب لكن الله عز وجل لا يؤخذه بسبب حسنات ماحية. قد يموت الإنسان على الذنب وما يستغفر ومع ذلك يغفر، يغفر بسبب الحسنات المحية، بسبب المصائب المكفرة. ويقال ثالثا المذكور عن أزواجك المذكور عن من شهد له بالجنة من أهل بيتي وغيره من الصحابة. فإن عليا لما خطب ابنة أبي جهل على فاطمة وقام النبي خطيبا فقال إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا عليا ابنتهم وإني لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم، فإن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. فلا يظن بعلي أنه ترك الخطبة في الظاهر فقط، بل تركها بقلبه وتاب بقلبه عما كان طلبه وسعى فيه. يعني لماذا أتى بعلي؟ لماذا أتى بعلي؟ لأنهم يتعصبون لعلي. طيب إن قلتم في عائشة هذا فقلوا في علي هذا، فإن قلتم تاب علي قلنا وتابت عائشة، فإن قلتم تابت عائشة في الظاهر لا بالقلب قلنا وتاب عليهم بالظاهر لا بالقلب، نفس المؤاخذة. هذا إلزام الخصم بالمتفق عليه. وكذلك لما صرح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية وقال لأصحاب انحروا واحلقوا رؤوسكم فلم يقم أحد، فدخل مغضبا على أم سلمة فقالت من أغضبك؟ أغضبه الله. الله أكبر، أدب. فقال مالي لا أغضب وأنا أمر بالأمر فلا يطاع. فقالت يا رسول الله أدعو بهديك فانحر وأمر الحلاق فليحلق رأسك. وأمر عليا أن يمحو اسمه. طبعا الشاهد من هذا هو هذا، أمر عليا أن يمحو اسمه فقال والله لا أمحوك، فأخذ الكتاب من يدي ومحاه. ومعلوم أن تأخر علي وغيره من الصحابة عما أمروا به حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال القائل هذا ذنب، كان جاوبه كجواب القائل إن عائشة أذنبت في ذلك. فمن الناس من يتأول ويقول إنما تأخروا متأولين لكونهم كانوا يرجون تغيير الحال بين يدخلوا مكة، يعني هم ما رفضوا أمر النبي، وإلا الصحابة معروف أنهم أسرع الناس امتثالا، لكن تأخروا رجاء أن ينزل وحي يغير الأمر ويقول يا رسول الله ادخل مكة وحارب وقاتل ولو منعوك، فتأخروا رجاء أن يدخلوا لا عصيانا. وآخر يقول لو كان لهم تأويل مقبول لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، بل تابوا من ذلك التأخر ورجعوا عنه مع أن حسنتين تمحو مثل هذا الذنب. وعلي دخل في هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، أولت بهذا التأويل أو أولت بغيره، فإن عليا داخل في من تأخر. وأضاف إلى ذلك أنه قال النبي لا أمحو ذلك بيدي. أكيد أن لما قال لا أمحو ذلك بيدي تأول ليس عصيانا. فإن قلتم عائشة أذنبت قلنا علي أذنب، فإن قلتم لكن علي تاب قلنا ولكن عائشة تاب. فإذا كان الذنب يمحو، فإذا كانت التوبة تمحو لعلي، فلماذا لم تمحو التوبة لعائشة؟ فهذا رد على قولهم أذاعت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن راجع القصة عرف أنه لم يحصل شيء من ذلك. وأما قوله تقاتلين عليا يعني قول النبي لعائشة تقاتل عليا، هو بقى يستدل بقول الرافضي يصل بهذا بأن النبي قال لعائشة وحضرها قالت تقاتل عليا، فإن عائشة لم تقاتل، اسمع بقى الكلام هذا مهم جدا، ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين. قال في الحاشية الشيخ محب لأن علي رضي الله عنه كان ينتظر منه بعد أو ينتظر منه بعد البيعة له في المدينة يوم الجمعة 25 من الحجة سنة 35 أن يتخذ المدينة دار الخلافة وعاصمة الإسلام كما كانت في خلافة إخواني الثلاثة قبله، وكان الناس ينتظرون ما يفعله من إقامة الحد الشرعي على الذين شاركوا في فجيعة الدار والسطو على خلافة المسلمين وصهر رسول الله رب العالمين عثمان ذي النورين. فلما مضى على ذلك 3 أشهر عزم علي رضي الله عنه على التوجه في سلخ ربيع الأول سنة 36 إلى العراق ليكون على مقربة من الشام، وكان ابن الحسن متشائما من هذه النقلة ويود لو بقي أبوه في المدينة كما كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة بعده. انظر الطبري. وكان قتلت عثمان في جيش علي، كان قتلت عثمان في جيش علي ولسيما أهل البصرة والكوفة منهم، فلما صاروا في بصرتهم وكوفتهم ازدادوا قوة بعصبية قبائلهم. ويشهد التاريخ لعلي رضي الله عنه أنه كان يعلن براءة من قتلة عثمان، وكانت عائشة ومن معه يريدون التفاهم معه على الاقتصاص وإقامة الحد على الذين شاركوا في فجيعة الدار، وكان واسطة التفاهم بين علي وجماعة عائشة الصحابي الجليل القعقاع ابن عمرو التميمي، وبالفعل اتفق علي وأصحاب الجمل على ذلك، وبعث علي إلى طلحة والزبير يقول إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع ابن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمر، فأرسل إليه إن على ما فرقنا عليه القعقاع ابن عمرو من الصلح بين الناس. قال الحافظ ابن كثير في البداية ونهاية فاطمأنت النفوس وسكنت، واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين، فلما أمسوا بعث علي إليهم عبد الله بن عباس وبعثوا محمد بن طلحة السجاد إلى علي وعولوا جميعا على الصلح وباتوا بخير ليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية، وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة باتوها قط، قد أشرفوا على الهلكة وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها. قال له هؤلاء تصالحوا الآن انتهى الأمر وبطل كيدنا، حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السر، فغدوا مع الغلس وما يشعر به من جيرانهم انسلوا إلى ذلك الأمر انسلالا، وهكذا أنشبوا الحرب بين علي وأخوي الزبير وطلحة، فظن أصحاب الجمل أن علي غدر بهم وظن علي أن إخوانه غدروا به، وكل منهم أتقى لله من أن يفعل ذلك في الجاهلية، فكيف أم بعد أن بلغوا أعلى المنازل من أخلاق القرآن، والذين قاموا بهذه الخيانة لله ورسوله ورسالة الإسلام هم قتلة عثمان وهم من أسلاف الشيعة، وللشيعة عطف عليهم ودفاع عنهم وبغض لعثمان وتحامل عليه وإنكار لزوجتيه رقية وأم كلثوم أنهما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله يا الله، لما كان من فضائل عثمان أنه تزوج ببنتي رسول الله حتى لقب بذي النورين، شكك في نسبة رقية وأم كلثوم من رسول الله. هذا دين يا إخوان، هذا دين، ليس الشيعة على دين الإسلام، ليس الشيعة على دين الإسلام، والله يحكم بين الفريقين بعدله وهو أعدل الحاكمين. قال شيخ الإسلام فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرج بقصد الإصلاح بين المسلمين، وقد ثبت عنها ذلك، قالت إنما خرجت ليرى الناس مقامي، وظنت أن في خروجها مصلحة المسلمين، ثم تبين بعد ذلك أن ترك الخروج كان أولى، ولهذا كانت تبكي وتقول ابن عمر لما لم تمنعني يا ابن عمر، فكانت إذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها. الله أكبر. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين، ولهذا كان الذين اعتزلوا أولى بالصواب والحق. فندم طلحة والزبير وعلي، وعلي حتى علي ندم سبحان الله، مع أنه، ولهذا النبي يقول أولى الطائفتين بالحق. ولم يكن يوم الجمل لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع لقتتال بغير اختيارهم. إذن عائشة ما خرجت لقتال، ونقول لسلفي هذا العصر زاعمين وعائشة لم تخرج على علي حتى يستدل هؤلاء على الخروج على الحاكم الظالم بخروج عائشة على علي، فلم تخرج عائشة أبدا على علي حتى يقال خرجت، ولم يخرج معاوية على علي حتى يقال خرج، وإنما صحابة تأولوا ذلك الأمر أرادوا تسليم علي لقتلة عثمان، شيء تأولوا فيه، واستغله أعداء الصحابة فأوقعوا القتال. وحتى ما وقع في فتنة ابن الأشعث من خروج بعض الفضلاء، فإنهم ألا يكفيك حكمهم؟ ألا يكفيك قول الشعب وحسبك به؟ لقد أثبتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، أما يكفيك قول أيوب رحمه الله فما منهم من أحد صرع إلى رغب له عن مصرعه ولا بقي إلا ندم على ما كان منه؟ أما يكفيك نصيحة أبي قلابة لمسلم بن يسار لما قال مسلم أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرم بقوس، فقال لكنك وقفت في الصف فرآك رجل، فقال ما وقف مسلم إلى موقف حق فتقدم فقتل حتى قتل؟ أما يكفيكم هذا؟ سبحان الله سبحان الله. نريد كده من المشايخ الكبار الذين يزعم الأمة أنهم كبار، نريد من هؤلاء المشايخ الحويني وحسان والعدوي وهكذا أن يخرجوا للأمة قائلين لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء؟ نريد منهم أن يبكوا كما بكى مسلم بن يسار؟ وش أنتم مجتهدون؟ مش أنتم مشاهدون مثلا؟ لنفترض يعني بان لكم الحق الآن، لأن مسلم أبا قلابة لما قال لمسلم هذا بكى حتى رق له أبو قلابة، نريد هذا ولا إصرار؟ إصرار وادعان هذا صواب وترك القضية، وهيا هيا وراء المداخلة هؤلاء الذين كشفوا سترنا، هؤلاء الذين أظهروا حقائقنا، وراء المداخلة وراء المداخلة، هؤلاء المداخلة نبتة السوء كما يسميها البعض ويفتخر بأننا الحمد لله أنا الذي أول من حاربت هؤلاء. تحاربون عدوا شبحا اخترعتم تخيلتم كالمعطلة، مثلوا في الذهن ثم عطلوا، مثلتم في اخترعتم بالذين عدوا اسم المداخلة ثم صرتم تحاربون عدوا ايه اصلا غير موجود. اين المداخلة؟ من رئيسهم في مصر؟ من هو؟ من رئيسهم في العالم؟ هل ربيع بن المدخلي جماعة من الجماعات؟ رئيس حزب من الاحزاب؟ واين الكتاب الذي يوضح فيه تعليماته؟ ومن نائبه؟ وما أفراد جماعته؟ طب هم مداخلة ولا جامية؟ ولا مداخلة وجامية؟ وأما قوله وخالفت أمر الله في قوله وقر في بيوتكن، الله المستعان، الشيعة يحاكمون عائشة لأنها خالفت أمر الله وقرن في بيوتكن، إنما الشيعة ما خالفت أمرا، ما خالفت أمرا لما قالت القرآن هذا ليس هو الذي أنزله الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما عائشة خرجت تركت البيت الذي أمرت فيه بالقرار، فيا رضي الله عنها لم تتبرج تبرج الجاهلية. والأمر بالاستقرار في البيوت لا ينافي الخروج لمصلحة مأمور بها. وقرن في بيوتكن ليس معناه يصبح البيت سجنا فلا تخرج منه ولو لقضاء الحاجة ولو لمصلحة شرعية تريد التطبب ولا تريد شراء شيء. ولهذا ما فهم النساء هذا؟ ألم يخرج نساء النبي للحج بعد موت النبي؟ فلماذا ما فهمنا من قرن في بيوتكن أنهن لا يخرجن ولو لمصلحة شرعية كالحج مثلا، كما لو خرجت للحج والعمرة أو خرجت مع زوجها في سفر؟ فإن هذه الآية نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم بهن بعد ذلك في حجة الوداع، هذا معنى مع زوجها يعني اللي هو النبي. بعدما نزلت الآية، الآية هذه بعدما نزلت خرجنا مع النبي في حجة الوداع، وهذه الآية وكانت نازلة، سافر بعائشة رضي الله عنها وغيرها، وأرسل مع عبد الرحمن أخيها فأردفها خلفه وأعمرها من التنعيم. يا سلام، العلم يا أخواني أعظم سلطان، أعظم سلطان العلم. تريد أن تقهر المخالف بالعلم، دعك من السباب والشتائم وتكون جماعات وأحزاب. وحجة الوداع كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من 3 أشهر بعد نزول هذه الآية، ولهذا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كنا أزواج النبي، نعرف أزواج النبي إيه؟ كنا أزواج النبي، أزواج النبي نعرف إيه؟ كنا أزواجه ولا كنا أزواجه؟ كنا أزواجه ولا كنا أزواجه؟ إيه؟ تم يعني ما لها خبر؟ تم ما لها خبر؟ ما معنى تم؟ طيب هنا ما فيها خبر؟ كنا أزواج النبي ما خبر؟ ما فيها خبر؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ يعني هذا اسم، هذا بدأ من الاسم اسم، والخبر يحججنا كما حججنا في خلافة عمر، كنا أزواج النبي يحججنا، فالخبر من جملة فعلية، كما حججنا في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان عمر يوكل بخطارهن عثمان أو عبد الرحمن بن عوف، وإذا كان سفرهن لمصلحة جائزا فعائشة اعتقدت أن ذلك السفر مصلحة للمسلمين فتأولت فيها. يبقى عائشة خالفت ولا ما خالفت؟ ما خالفت. وهذا كما أن قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقول الله ولا تقتلوا أنفسكم، يتضمن قتل المؤمنين بعضهم بعضا، كما في قول ولا تلمزوا أنفسكم، وقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا، وكذلك قول النبي إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يهودكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقول الله سبحانه وتعالى وقول النبي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه. فلو قال قائل إن عليا ومن قتله قد التقيا بسيفيهما وقد استحلوا دماء المسلمين فيجب أن يلحقهم الوعيد، فجوابه أن الوعيد، يا سلام، قاعدة بقى، قاعدة قاعدة، إيه القواعد يا أخوان؟ يا أخوان اشرف، إيه يا أخوان؟ يا أخوان احمد الله، يا الله، الحمد لله، الحمد لله، الله له الحمد والمنة. إياك أن تغيب درسا، احذر أن تغيب درسا، والله العظيم خسران، والله خسران، والله خسران، درس واحد، درس واحد، والله خسران. كيف إذا كان الشهر والسنة؟ لا تحرم نفسك أخي. هل يا أخواني مش دروس هشام البيري؟ دعك من هشام البيري، دي مش دروس هشام البيري، هذه دروس شيخ الإسلام، هذه دروس ابن القيم، هذه دروس أحمد، هذه دروس الشافعي. نحي هشام البيلي، لا تحرم نفسك، لا تحرم نفسك هذا الفضل. قاعد قاعد. فجواب أن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا، لأن التأويل مانع من إنزال العقوبة، فإن العقوبة تقتضي توفر شروط وانتفاء موانع، ومن الموانع التأويل. لكن هذه القاعدة مشروطة أيضا بشروط: واحد، أن يكون المتأول من أهل الاجتهاد. الأمر الثاني، أن يكون للتأويل وجه في الاجتهاد. يعني ما يتوحد يقول إن الله يأمرك من تذبح بقرة يؤوله بعائشة ويقول متأول متأول، لأن كيف تكون البقرة عائشة؟ في أي وجه تتأول؟ أي وجه تتأول وتحمل النص عليه؟ ولكن التأويل يكون له إيه؟ حظ من النظر، حظ يكون له حظ. فإن الوعيد لا يتناول المجتهد المتأول وإن كان مخطئا، فإن الله يقول في دعاء المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد فعلت. وقد عفى للمؤمنين عن النسيان والخطأ، والمجتهد المخطئ مغفور له خطأه. وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين، في قتال المؤمنين، وإذا غفر خطأ هؤلاء في قتال المؤمنين، فالمغفرة لعائشة لكونها لم تقر في بيتها إذا كانت مجتهدة أو لا. بل ونضيف: فالمغفرة لها وقد تابت من خروجها أولى وأولى. وأيضا لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي خبثها وتنصع طيبها، وقال لا يخرج أحد من مدينة رغبة عنها إلا أبدله الله خيرا منه، إلا أبدلها الله خيرا منه رغبة عنها. هذا قيد يا أخوان مهم جدا، قيد مهم، لأن الإنسان قد يخرج المدينة للحاجة للمصلحة الشرعية، وبالتالي تنفي خبثها. الخبيث هو من خرج رغبة عنها، أخرجه في الموطأ وقال إن عليا خرج منها ولم يقم بها كما أقام الخلفاء قبله، ولهذا لم تجتمع عليه الكلمة، لكان الجواب يعني لو أنتم بقى تطعنوا في عائشة بسبب خروجها فقط لهذا وتقولوا قرروا يكون وكذا، لنا أن نقول أيضا وإن عليا قد خرج من المدينة وأقام بغيرها وترك مكان عليه الخلفاء الثلاثة، والنبي يقول إن المدينة تنفي خبثها، يبقى لنا أن نصف عليا بهذا، لكننا لا نصف عليا بهذا حيث إن عليا متأول، وكذلك لا نصف عائشة بهذا حيث إن عائشة قد تأولت. لكن الجواب إن المجتهد إذا كان دون علي لم يتناوله، لم إذا كان المجتهد دون علي لم يتناوله الوعيد، فعلي أولى ألا يتناوله الوعيد لاجتهاده، وبهذا يجاب عن خروج عائشة رضي الله عنها. وإذا كان المجتهد مخطئا فالخطأ مغفور بالكتاب والسنة. وأما قوله أي الرافضي خرجت تقاتل عليا على غير ذنب فهذا افتراء عليها، ولو قدر أن طائفتين قصدتا القتال لكان هو القتال المذكور في قوله: وإن طائفتين من اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال المقصود، مع الاقتتال المقصود، فكيف بالاقتتال الذي وقع من غير قصدين؟ وأما قول أجمع على قتل عثمان، نقف هنا نكتفي بهذا. الحقيقة هو يأخذنا من شيء إلى شيء، جزاه الله خيرا. ها؟ عن أمة الإسلام. طيب نكتفي بهذا، نقف عند أم قول أجمع على قتل عثمان. نعم. نعم في التوبة من الذنوب. أي نعم. أو يمكن تقرأه اختصارا يعني.